الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، وبعد، فلازلنا مع الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، ولازلنا في ترجمته بعد أن تكلمنا عن لقطات من حياته وشخصيته رضوان الله تبارك وتعالى عليه. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نتم ذلك في ومضات. صنف الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى مصنفات عديدة، إلا أن أشهرها هو الموطأ، ولعله هو المؤلف الحقيقي الوحيد للإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. قد ذكر عن الإمام مالك أنه يروي 10,000 حديث، إلا أن الموجود في الموطأ لا يعدو أن يكون 1,000 حديث، 500 منها مرفوعة والبقية موقوفات وبلاغات وما إلى ذلك. قد قال بعض العلماء: لا زال علم الرجال في ازدياد وعلم مالك في نقص، فإنه كان يكثر من تنقيح الموطأ وإلغاء الأحاديث التي تروى عمن لا تحمد سيرتهم عنده، أو التي يراها مخالفة للعمل أو ما إلى ذلك، حتى نقصت أحاديثه. ولذلك الموطأ أضحى مصنفا لطيفا صغير الحجم. أما مؤلفاته الأخرى فقد ذكر المترجمون له أن له كتابا في غريب القرآن، وقد شرح رحمه الله تبارك وتعالى في الموطأ كثيرا من غريب القرآن وكثيرا من لغة الحديث، وذكروا له كتابا في القدر والقدرية، وصفه الإمام القاضي عياض رحمه الله بأنه من خيار الكتب الدالة على سعة علمه، وأنه كتبه لصاحبه عبد الله بن وهب رحمه الله. وذكروا له كتابا في الأقضية في 10 أجزاء، والجزء في عرف المتقدمين هو 20 صفحة. تنبهوا معي، إذا قيل الجزء في عرف المتقدمين فهو 20 صفحة وليس هو المجلد الكبير. فلذلك إذا قلنا هو في 10 أجزاء، أي 10 في 20، أي في 200 صفحة تقريبا. وأيضا له رحمه الله تبارك وتعالى رسالته الشهيرة التي كتبها للليث بن سعد في مسألة إجماع أهل المدينة، وهي رسالة صغيرة مذكورة كاملة في ترتيب المدارك وفي غيره من الكتب. إلى كتب أخرى له رحمه الله، وقد جمع له أصحابه من الأسمعة شيئا كثيرا، حتى ألف بعض أصحاب القاضي إسماعيل، وهو أحد كبار أصحاب الإمام مالك في العراق، وكان إذا رؤي قيل هذه المدينة قد جاءت لسعة علمه رحمه الله، كان أحد كبار الحفاظ والمفسرين. صنف أحد أصحاب القاضي إسماعيل بن إسحاق كتابا أسماه الاستيعاب لأقوال مالك، يقع في 100 جزء، وتوفي ولم يتمه فأتمه فقيهان أندلسيان بأمر من الأمير الأموي الحكم. ولمالك كتب أخرى نسبت إليه ككتاب السر وكتاب في النجوم وكتاب المجالسات وما إلى ذلك، وقد أنكر بعض العلماء أن يكون لمالك كتاب في النجوم أو كتاب يسمى كتاب السر. وفي جميع الأحوال فمؤلفات مالك رأسها وأساسها الموطأ برواياته الكثيرة التي تقدم لنا ذكر بعضها، وأما بقية الأمور فهي الأسمعة التي نقلت عنه من مجالسه أو رسائل صغيرة كتبها لبعض الناس. حكم الإمام مالك رحمه الله، كان الإمام مالك رحمه الله يحكم في الخلفاء فمن دونهم، وكان له في نفوس الناس مهابة وجلالة عظيمة، فلذلك كانت أحكامه تنفذ ولا يستطيع أحد أن يتكلم أو يناقشه. وكان من رأي مالك أن العلماء هم الحكام على الملوك فمن دونهم، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم. قد فسر ابن عباس وغيره من المفسرين قالوا أولي الأمر هم الفقهاء والعلماء. فلذلك ثبت في ترجمة الإمام مالك أنه حكم بالسجن والجلد والقتل والقطع والصلب وما إلى ذلك في قصص كثيرة ذكرت عنه في الكتب، لا أريد أن أطيل بذكرها، لكن يكفي أن أذكر قصة واحدة منها. قدم ابن المهدي، الإمام عبد الرحمن بن المهدي رحمه الله، وهو من أصحاب الإمام مالك ومن أكابر المحدثين في العراق، قدم المدينة فصلى في المسجد النبوي فألقى رداءه بين يديه، فما إن انتهى مالك من الصلاة حتى التفت إلى ابن مهدي وقال وأمر شرطته الخاصة وهم عبيده الذين ذكرناهم آنفا بأن يضعوه في السجن. فقال لهم: أنا ابن مهدي، أنا فلان. لم يأبه له ووضع في السجن. ثم إنه طلب لقاء مالك حتى يفهم ماذا صنع، فقال له: إنك قد وضعت ثوبك بين يديك في المسجد ففتنت الناس في صلاتهم. ومعلوم أن المسجد النبوي في ذلك الوقت إلى عهد قريب كان مفروشا بالحصى، ولم يكن الناس يضعون مفارش ليصلوا عليها. وقد أحدثت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يكن من قبل، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في المدينة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فطفق ابن مهدي يبكي وتاب من فعلته تلك، وقال وعهده أن لا يفعلها بعد ذلك. وهذه قصة مشهورة عن ابن مهدي وعن إمام مالك رحمه الله. أما عزة مالك رحمه الله فهذه النقطة الهامة في حياته التي ينبغي على كل عالم وطالب علم أن يتمثلها ويقتدي بالإمام مالك فيها، فإن حقيقة العالم هي عزة نفسه، وكلمته المسموعة لا تكون إلا بعزة نفسه. والعالم الحق هو العزيز عن الناس، الزاهد فيما بين أيديهم، المترفع عن سفاسف الدنيا، المتكبر على الجبابرة والملوك، المتواضع بين يدي الفقراء والمساكين وعامة المسلمين. كان مالك رحمه الله عزيزا على الخلفاء وعلى الملوك وعلى الجبابرة، عزة إعزازا للعلم وإعزازا للعلماء وإعزازا للإسلام الذي يمثله رحمه الله تبارك وتعالى. ومعلوم أن العلماء لو أنهم صانوا علمهم وصانوا نفوسهم عن تدنيسها لكانت لهم الكلمة المسموعة والقولة النافذة بين الناس، لكن لما تركوا منزلتهم ودنسوا كرامتهم طلبا للعاعة من الدنيا أو خوفا عليها سقطوا، وسقطت كلمة الإسلام كله معهم. ونحن نرى في البلدان التي لم يذل العلماء ولم يقبل الدنية في دين كيف بقيت كلمتهم إلى اليوم مسموعة، ونرى كيف أصبحت كلمتهم في باقي بلاد الإسلام ساقطة لا قيمة لها. ولهذا لهذه المسألة العظيمة مجال آخر في تفصيلها والكلام عليها، لأن حقيقة لأن هذه المسألة حقيقة هي من أهم المسائل في حياة المسلمين الاجتماعية. نرى في كثير من البلدان كلمة العلماء لا قيمة لها، ونرى أنه لا وجود لهم على الساحة، في حين نرى في بلدان أخرى اليوم كأفغانستان مثلا أو في إيران أو في غيرها من البلدان، في يعني في هذه البلدان خاصة للعلماء كلمة مسموعة، إذا قالوا سمع لهم، وإذا تكلموا أو أثروا خاف الملوك من فتاواهم. لما؟ لأنهم في تاريخهم الطويل لم يقبلوا الدنيا في دينهم ولم يسكتوا عن باطل، لكن في بلدان أخرى ذل العلماء بعد عز كانوا فيه. فلنرى الإمام مالك رحمه الله، فمالك رحمه الله ممن يرى غشيان الملوك ومجالستهم ونصحهم وقبول هداياهم، ويقول لولا أني آتيهم ما رأيت للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة سنة معمولا بها. يعني كان يتأول أن زيارتهم والكلام معهم وأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر خير من أن يعتزل المرء ويتركهم وشأنهم فيزداد ضلالا وانحرافا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكقول حق على كل مسلم أو رجل جعل الله في صدره شيئا من العلم أن يدخل على ذي سلطان يأمره بالخير وينهاه عن الشر حتى يتبين دخول العالم عن غيره، فإذا كان فهو الفضل الذي ما بعده فضل. وكان يقبل هداياهم فيما لا يسلم دينه، أما إن أحس أنهم يريدونه على دينه فإنه يرفض هديتهم ويردها لهم. ولذلك كان إذا دخل على الملوك لا يزيد عن مصافحتهم، فلا يقبل يدا ولا كتفا ولا رأسا ولا يزيد على السلام، ويجلس في صدر المجلس، وإذا رأى منكرا أنكر. قال مالك رحمه الله: دخلت على أبي جعفر المنصور فرأيت غير واحد من بني هاشم يقبل يده مرتين والثلاث، ورزقني الله العافية من ذلك فلم أقبل له يدا. وقال ودخل المهدي خليفة المهدي بن المنصور، قدم المهدي المدينة فجاءه الناس مسلمين عليه، فلما أخذوا مجالسهم استأذن مالك فقال الناس: اليوم يجلس مالك آخر الناس. فلما دنا ونظر إلى ازدحام الناس قال: يا أمير المؤمنين، أين يجلس شيخك مالك؟ فقال المهدي: عندي يا أبا عبد الله. فتخطى الناس حتى وصل إليه فرفع المهدي ركبته اليمنى وأجلسه بجواره. هذه عزة العالم، وهذه عزة الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. والكلام في هذا يطول. وأما ثورة الإمام مالك فهي نقطة هامة في حياة هذا الإمام الجليل. ومن نافلة القول أن نقول إنه ما من إمام من أئمة الإسلام الذين كان لهم قدم صدق عند الله وعند الناس، والذين كانت لهم الكلمة المسموعة النافذة والأصحاب الكثر والأتباع والتأثير، إلا وقد ابتلوا في دينهم، ابتلوا في أنفسهم. هذا الشافعي رحمه الله أتي به مغلولا من اليمن إلى العراق وكادت عنقه تطير. هذا أحمد بن حنبل ومحنته المشهورة. هذا أبو حنيفة وقد سقي السم ومات، وقيل مات بالضرب. هذا مالك رحمه الله. ونذكر سبب ثواته. أولا، اختلف المؤرخون في سبب محنته رحمه الله تبارك وتعالى. لأن أرجح الأقوال أن مالكا أوذي وضرب ونيل منه بسبب ثورة الإمام محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب المشهور بالنفس الزكية، وهو أخو الإمام إدريس بن عبد الله الذي فر إلى المغرب رحمه الله الجميع. تقدم معنا أن مالكا عاصر خلفاء من الأمويين وعاصر خلفاء من العباسيين. مالك رحمه الله عاصر 14 خليفة، فعاصر الدولة الأموية في عزها، حتى إنه عاصر عمر بن عبد العزيز، عاصرها وهي تحكم من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق دولة واحدة كبيرة مترامية الأطراف، ثم عاصرها وهي تهوي ساقطة بسبب كثرة الثورات وخروج الأمراء الأمويين على بعضهم البعض، وكان له موقف منها من ظلمها للناس ومن سبها للسلف الصالح على المنابر، سبها لآل البيت على المنابر، ومن مخالفتها للسنة في العديد من الأمور، إلا أن الدولة الأموية كانت دولة عربية في الجملة عزيزة، وكان المسلمون في زمنها أعزاء، يعني مع جميع العيوب التي كانت فيها كانت دولة واحدة عزيزة مع كثرة العلماء الذين كانوا فيها، وكان العلماء معظمين فيها. وذكر أنه رحمه الله كان يجلس الساعات الطويلة مع شيخ ابن هرمز يشتكيان من الظلم وفساد الزمان وما إلى ذلك، ويرجوان أن يفرج الله عز وجل عن الأمة. لا شك أن من عاصر التابعين الذين رأوا الصحابة الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدر الأول من القرون الثلاثة المفضلة وما إلى ذلك، لا شك أنه يرى أي انحراف عن الهدي الكبير والقمة السامقة يراه انحطاطا ويراه مصيبة تنال من المسلمين. فماذا لو جاء الإمام مالك اليوم ورأى ما عليه أمر المسلمين اليوم؟ الله المستعان. يعني لكن المصائب والمحن تتفاوت بحسب الزمان التي تقع فيه. معلوم أن آل البيت من بني هاشم جعلوا يخططون للخروج على الأمويين بسبب الظلم والجور والبطش الذي كان في زمانهم، وقد خرج في زمانهم جماعة من آل البيت كما هو معلوم، خرج في زمان بني أمية جماعة من آل البيت، اجتمع آل البيت في المدينة وقرروا البيعة لمحمد بن عبد الله بن الحسن، وفي المجلس أبو جعفر المنصور العباسي وأخوه أبو العباس السفاح وجماعة من بني هاشم وبعض بني أمية الموالين لبني هاشم والعلويين وما إلى ذلك، إلا أن العباسيين لما خرجوا من ذلك المجلس أسروا البيعة لأخيهم إبراهيم الملقب بالإمام، إبراهيم ابن عبد الله ابن علي ابن عبد الله بن العباس ابن عبد المطلب، ولقبوه بالإمام. فلما اكتشف مروان الملقب بالحمار آخر خلفاء بني أمية لقب بالحمار لجلده، لما اكتشف هذا قتل إبراهيم، فانتقلت البيعة بعد ذلك لأبي العباس الملقب بالسفاح. فلما استتب للعباسيين الأمر وكانوا ينادون بالرضا من آل البيت، فكان العامة يظنون الأمر لآل البيت في الجملة وهم يعنون أنفسهم، فاستبدوا بالأمر دون دون عثرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأجروا الدماء أنهارا من بني أمية، وكانوا شرا منهم، وقلبوا الأمر باستعانتهم بالفرس والعجم فجعلوها كسروية أعجمية بعد أن كانت دولة عربية. الدولة العباسية كانت دولة فارسية المنهج، فارسية السياسة، فارسية الأحكام، لا يعني أحكام يعني أحكام شرعية، لكن فارسية النظم. وكان للفرس فيها طولة وجولة، كيف أغلب دعاة بني العباس كانوا من الفرس، أبو مسلم الخراساني وغيرهم من الفرس الكبار الذين كانوا ملموزين في دينهم، متهمين بالزنادقة، وأبو سلمة الخلال وما شنو إلى آخره. عندئذ لما رأى محمد بن عبد الله والعكرة النبوية أن الأمر تغير، ورأوا الظلم فاشيا، وأن البيعة نكثت وما إلى ذلك، أصروا على الخروج، واتفق كبار أئمة الإسلام في ذلك الزمان يضغطون على محمد عبد الله وأخي إبراهيم بالخروج، ويدعون لهم ويقفون معهم. وكان من شأن العباسيين أنهم يغلبون البيعة على الناس حتى لا يخلعوا يدا من طاعة، فيقولون في البيعة: نبايعكم عهد الله على أن لا ننكث، فإن نكثنا فكل نسائنا طوالق، وأموالنا كلها صدقة، وعبيدنا كلهم أحرار، ومدري ونمشي حاجين إلى الكعبة ماشين ننذر إلى آخر. يغلبون. فجاء الناس إلى مالك رحمه الله يقولون: إنا نحب أن نبايع محمد عبد الله، ولكننا ربطنا بهذه العهود. فكان يقول لهم: ليس على مستكره طلق، ليس على مستكره طلق، كل من أكره على شيء فلا يلزمه. فكانت هذه الفتوى تعمل عملا عظيما في الناس، وبالمقابل تفت من عضد العباسيين، وهي في الظاهر فتوى شرعية فقهية، وفي الحقيقة هي فتوى سياسية تحريضية ضد العباسيين. خرج محمد عبد الله في المدينة سنة 145 وخرج أخوه داعيا له في العراق، أخو إبراهيم، في نفس الوقت. وكان المحرض للناس في العراق الإمام أبو حنيفة، بل كان يقول لهم: با خمرة، وهي المعركة التي كانت بين إبراهيم والعباسيين، هي بدر الصغرى. با خمرة هي بدر الصغرى. فخرج محدثون كبار، منهم يزيد بن هارون وغيره من كبار المحدثين في العراق مع إبراهيم، وخرج محدثون كبار وأئمة عظام كعبد العزيز الدراوردي ومحمد عجلان وغيرهم في المدينة مع محمد بن عبد الله. وقيل إن الإمام الشافعي رحمه الله أيضا كان من الدعاة في العراق في اليمن، وأنه أخذ في ذلك الوقت عن يحيى بن عبد الله بن الحسن أخي هؤلاء الثلاثة الذي كان من دعاتهم في ذلك الوقت في اليمن. ثم خرج بعد ذلك في زمن هارون الملقب بالرشيد في الديلم، بلاد الديلم الآن في إيران، شمال إيران. طبعا لأسباب معينة فشل هذا الانقلاب بعد أن كاد ينتصر، بعد أن كاد ينجح. عندئذ بعد أن استتب الأمر لأبي جعفر، التفت للمناوئين ليعاقبهم، فكان ممن نالته المحنة الإمام مالك رحمه الله. أخذه جعفر بن موسى العباسي وهو والي المدينة، وأركبه على حمار مقلوبا حاسر رأسه، قيل إن الناس لم يروا رأسه قط إلا في ذلك اليوم، وجر في شوارع المدينة رضي الله عنه وأرضاه، وضرب أصواتا حتى يعني تأذى من ذلك إذاية عظيمة. فكان ينادي في الشوارع، في شوارع المدينة: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا مالك بن أنس، طلاق المكره لا يجوز. يعني بقي مصرا على فتوى المشهور. قال العلماء: كأن كل صوت جلد به مالك قلادة من فخر علقت على رأسه رحمه، علقت على عنقه رحمه الله، فما زال بعد ذلك مرفوعا في أعين الناس معظما مكرما، وشدت إليه الرحال أكثر، وكثر أنصاره وأتباعه أكثر فأكثر، حتى إن أبا جعفر اضطر رسميا لأن يعتذر له وأن يعاقب جعفر بن موسى أمير المدينة، ويزعم الإمام مالك أنه لم يكن ذلك عن أمره، ولا أنه طلب يؤذى، وأمره بأن يضع الموطأ، وقال له: إن شئت أن أعلق الكعبة فيصبح دستورا للبلاد كلها، الخلافة العباسية كلها. فإمام مالك كان عاقلا، قال: لا، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد تفرقوا في الأنصار، وكل أفتى بما عنده من العلم، فدع الأمور على ما هي عليه. وأما الإمام أبو حنيفة فبعد ذلك يقال إما أنه دس له السم في السجن، أو أنه دعي للأكل مع أبي جعفر فدس له السم وقتله. في جميع أحوال الإمام أبو حنيفة نالته محنة عظيمة من وقوفه مع الخارجين من أهل البيت، أنه وقف في زمن الأمويين مع زيد بن وأمر الناس بالجهاد معه، ووقف في زمن العباسيين مع إبراهيم، وهذا معروف. وأهل الكوفة في الجملة هم من شيعة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معروف في التاريخ، أهل الكوفة في الجملة هم من شيعة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لن أطيل في هذه المسألة. هذه محنة الإمام مالك. وقد بقي الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى بعد هذه المحنة 30 عاما. انقطع شيئا عن الجماعات في المسجد النبوي، ثم انقطع عن الجمعة والجماعات، وانقطع عن الناس كلهم، وبقي في بيته. وقد كان يسأل، يقال له: يا أبا عبد الله، ما لك لا تصلي مع الناس؟ فيقول: كل أدرى بنفسه، وليس كل إنسان يستطيع أن يدلي بما بعذره بين الناس. ثم قيل إنه عندما كان على فراش الموت قال لهم إنه ابتلي بعد المحنة التي أصابته بداء سلس البول، فكان يخشى أن يلوث مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنه ورحمه. هذا مرض الإمام مالك رحمه الله يوم الأحد، والذي نزل في وفي صحة الأحد تشهد ثم قال: لله الأمر من قبل ومن بعد، ثم أسلم الروح لباريها 10 خلون من شهر ربيع الأول، وقيل غير ذلك، من سنة 79 و100 على أرجح الأقوال. سنة 79 و100 على أرجح الأقوال، ودفن في البقيع رضوان الله تبارك وتعالى عليه، وكان عليه قبة وضريح شهير يعني معروف، لكن بعد دخول النجديين حط يعني سووا ذلك كله بالأرض، وذلك يعني موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان لوفاة الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى صدى كبير جدا في العالم الإسلامي كله، تأثر الناس لموته، حتى قال بعض العلماء، قال سفيان بن عيينة: ما أرى المدينة إلا ستخرب بعد موت مالك رحمه الله. وهذا حق، فإنه بعد موت مالك بدأ العلم شيئا فشيئا يضمحل من المدينة بل ومن الحجاز كلها، ولم يرجع العلم إلى الحجاز منذ ذلك العهد إلى يومنا هذا كما كان في العهد الأول الثالث. يعني لم تكن الحجاز بعد القرون الثلاثة المفضلة إلى القرن الرابع ثم الخامس لم تكن معقلا من معاقل العلم كما كانت بغداد ودمشق والقاهرة وقرطبة وفاس وما إلى ذلك، لم يعد العلم إليها كما كان مع الأسف الشديد لأسباب عديدة، يعني لغلبة الرافضة عليها والقرامطة ولغلبة أهل البدع إلى غير ذلك وكثرة الفتن وما إلى ذلك، ثم لأن العاصمة الإسلامية انتقلت منها إلى غيرها من عواصم أهل الإسلام. طيب لننظر الآن إلى مذهب الإمام مالك وأين انتشر وكيف انتشر وما إلى ذلك. أساس مذهب الإمام مالك في الحجاز، أساس مذهب الإمام مالك في الحجاز لأنه كان مذهب أهل المدينة كما ذكرت لكم، ومالك رحمه الله بذ سائر أقرانه وورث علم الفقهاء السبعة الذين جمعهم الناظم في قوله إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقلهم عبيد الله عروة قاسم أبو بكر سليمان فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. من هم هؤلاء؟ عبيد الله هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، حفيد أخي عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل، وعروة هو عروة بن الزبير بن العوام، والقاسم هو القاسم محمد بن أبي بكر الصديق، وسليمان هو سليمان بن يسار، وأبو بكر هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، وسعيد بن المسيب، وخارجة خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري. وقد يعني اختلف العلماء في بعض هؤلاء، منهم من أضاف اللهم صل على سيدنا محمد، منهم من أضاف سالم بن عبد الله بن عمر، ومنهم من قال غير ذلك. فمالك رحمه الله تبارك وتعالى ورث علم هؤلاء الفقهاء الأئمة العظام الذين كانوا في المدينة المنورة مع من كان فيها من أئمة من كبار أئمة آل البيت ومن الأنصار ومن غيره. فانتشر مذهبه في الحجاز وأخذ عنه جماعات من أهل العراق كعبد الرحمن المهدي، وأخذ عنه عبد الله بن المبارك، وأخذ عنه جمع من بلاد المشرق منهم عبد الله بن نافع يحيى بن يحيى النيسابوري الذي كان مضرب المثل في السنة في بلاد المشرق من بلاد نيسابور، ويروي عنه البخاري في الصحيح، وإذا قيل يحيى بن يحيى في الصحيح فهو يحيى بن يحيى النيسابوري وليس يحيى بن يحيى الليثي راوي الموطأ، فإن هذا لم يشتهر إلا متأخرا في كتب المتأخرين. وأصبح للإمام مالك مذهب عظيم، يعني أصحاب كبار في بلاد المشرق في بلاد العراق وفي الشرق الإسلامي كالقاضي إسماعيل بن إسحاق أحد كبار الأئمة الحفاظ، وله تفسير عظيم، وله كتاب في السنن، وله كتاب في أقوال الإمام مالك وما إلى ذلك، والإمام أبو بكر الأبهري والقاضي أبو محمد عبد الوهاب بن نصر وغير هؤلاء من أهل بغداد. ثم إن بعد القاضي بعد أبي بكر الأبهري بعد وفاته لم يبقى لمذهب الإمام مالك أنصارا في العراق، فاندثر في قريب من القرن الخامس لم يبقى له وجود، وغلبه مذهب الشافعي ثم مذهب أبي حنيفة وغيره من المذاهب. أما في بلاد المشرق بلاد خراسان وما إلى ذلك، أصلا كان قليلا بها، ثم غلب بعد ذلك مذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة، ولم يبقى لمذهب مالك وجود، ثم بقي له شيء من الوجود في الشام في القرن السابع ثم الثامن، ثم يعني مع دخول بعض الجزائريين والمغاربة في القرن الثاني عشر ثم الثالث عشر وما إلى ذلك، الآن ليس له أي وجود في بلاد، في تلك البلاد. أما مصر والغرب الإسلامي كله فتلك معاقل مذهب الإمام مالك رحمه الله. مصر كان فيها كبار أصحابه كعبد الرحمن بن القاسم وكأشهب ابن عبد العزيز القيسي وكأصبغ ابن الفرج وغيرهم، ثم بعد دخول الإمام الشافعي إلى مصر تقاسم مصر مذهبان، فللمالكية الصعيد والإسكندرية والشمال، وللشافعية والأحناف بقية المناطق، وللشافعية والأحناف بقية المناطق. واليوم يعني مع سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى مع التطور الذي حدث للمسلمين تغيرت الأوضاع. بلاد ليبيا وتونس والمغرب الإسلامي ومجاهل إفريقيا من السودان المصري إلى أواسط السودان المغربي والأندلس، كل هذه البلدان كانت مالكية لم يكد يشركها مذهب آخر إلا شيء من الأحناف في تونس وشيء من الإباضية الخوارج في بعض الواحات في الجزائر وتونس وليبيا. أما بقية الناس فكانوا مالكية، وانقسمت معاقر العلم في القرن بعد وفاة الإمام مالك وفي حياته، كان المعقل في مصر ثم انتقل شيئا فشيئا إلى إفريقيا تونس والقيروان وما إلى ذلك لكون كبار أصحاب الإمام مالك في تلك البلاد، علي بن زياد التونسي وأسد بن الفرات وهؤلاء استوطنوا مصر، ثم خرج بعدهم سحن بن سعيد، ولكونهم ناضلوا وجاهدوا وقارعوا العبيديين ووقفوا في وجه الحكام وكانوا من الزهاد العباد، فقد أقبل الناس عليهم أخذا حتى انتشر المذهب، لم ينتشر بحد السيف، إنما انتشر بفضل ورع وزهد التلاميذ الإمام مالك، يعني أخذوا عن الإمام مالك تلك الشدة وذلك الزهد وتلك الغلظة في اتباع السنة، أخذوا عنه نفس الحال الذي كان فيه وكان عليه رحمه الله تبارك وتعالى. أما الأندلس فكان مذهب الأوزاعي فيها منتشرا، ثم لما تولى الحكم الحكم الأموي الحكم المستنصر الأموي سأل عن مذهب، يعني سأل عن مذهب من المذاهب يعني يحكم به وما إلى ذلك، فقال لا أريد مذهبين في أيادتي، فاختار مذهب مالك وطرد الأوزاعي حتى قضى عليهم. فلم فاستقضى يحيى بن يحيى الليثي راوي الموطأ وأصبح قاضي القضاة، فلم يكن يولي قاضيا إلا من أصحاب الإمام مالك، فأصبح كبار أصحاب الإمام مالك في الأندلس كعبد الملك بن حبيب وهذا يحيى بن يحيى الليثي وعبد الرحمن الملقب بشبطون وغير هؤلاء الذين كانوا من كبار أصحاب مالك في الأندلس، فأصبحت قرطبة والأندلس من معاقل المالكية الكبيرة. إذن أصبح للمالكية معقلان في هذا الوقت، إفريقيا والأندلس، إفريقيا والأندلس، وذلك كبار أصحاب المالك في القرن الرابع والخامس والسادس كانوا من هذه المناطق. ولما بدأ نجم الأندلس يأفل أصبحت المغرب تأخذ مقاليد الريادة عند المالكية، فأصبحت فاس معقل المالكية في الغرب الإسلامي كله من دون منازع، إلى أن دخل الفرنسيون إلى المغرب سنة 1300 و1000، وبدأوا شيئا فشيئا في القضاء على القرويين التي كانت معقل العلم في المغرب، وبدأوا يخرجون أجيالا من الناس غبوا تحت أعينهم وغضوا بلبانهم حتى قضوا على القرويين، وقضوا على معاقل العلم في الشمال الافريقي كالزيتونة، وقضوا على الازهر الذي كان يدرس المذاهب الاربعة ومنها مذهب الامام مالك، فاصبح مذهب الامام مالك مضمحلا لا يقوم به احد، وكغيره من المذاهب الاخرى التي اضمحل وجودها ومذهب الامام مالك اليوم، يعني وجوده لفي غرب بعض العلماء به. خصائص مذهب الامام مالك، انفرد مذهب الامام مالك بخصائص عديدة. يعتمد مذهب الامام مالك غير المذاهب الاربعة على الكتاب والسنة والاجماع والقياس، الا انه يتميز بخصائص اخرى مضافة الى ذلك، وهي المصالح المرسلة وسد الذرائع والاخذ بالعرف والاخذ بعمل اهل المدينة، وهو من اهم خصائص من المملكة، ومراعاة الخلاف. فأما الكتاب والسنة والإجماع والقياس فهذا أمرها معروف بشروطها المعتبرة المعروفة في كتب الأصوليين وأما المصالح المرسلة فهي كل مصلحة لم يشهد لها الشرع بإلغاء ولا باعتبار فينظر فيها، فإن كانت موافقة لأصول الشريعة أخذ بها وعمل بها، وهذا ما يسمى بمقاصد الشريعة الإسلامية. وصنف فيها الإمام الشاطبي كتابه الموافقات فأجاد وأفاد، وقد أخذ بها المالكية كثيرا، ولذلك أفراد عديدة بينها الإمام الشاطبي في الاعتصام وفي الموافقات، وبينها أصوليو المذهب في كتبهم. ومن أهم كتب الأصول في المذهب كتاب إحكام الفصول للإمام أبي الوليد الباجي وتنقراطي شرحون. وأما الأخذ بسد الذرائع فهو أصل عظيم أخذ به الإمام مالك وأخذ به الإمام أحمد وحتى أخذ به العلماء كلهم، لكن للإمام مالك حتى إنه كان يشد في أمور مخافة أن توصل إلى البدعة، ويتشدد في أمور مخافة أن توصل إلى الإثم، ويتشدد في أمور لأنها ذريعة إلى واجب من الواجبات. وقد يعني فصل ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين في الاحتجاج لهذه هذا الاصل العظيم، اصل سد الذرائع. واما العرف فقد اخذ به المالك بالغوا في الاخذ به الحقيقة وبالغوا حتى ان المتأخرين ادخلوا في الدين كثيرا من البدع ومن المخالفة الشرعية بحجة ان العرف اخذ بها وبحجة انها موافقة للعرف، حتى صنفوا في ذلك منظومات عرفت بالعمليات، وذلك انهم نظروا في اعراف التجار و أهل الصنائع وما إلى ذلك فاستفادوا منها في الفقه. فلذلك تجدهم يقولون عمل أهل فاس وعمل أهل قرطبة وعمل أهل سوس وعمل أهل كذا، فجعلوا أعمال هؤلاء أصلا من الأصول التي تعتمد في الفتوى، فيفتى بالشاذ لأن العرف جرى به، ويفتى بالضعيف لأن العرف جرى به، وما إلى ذلك حتى تسير الحياة. هذا يعني أمر جيد، لأن الفتوى القوية إذا عضبها العرف والعمل وأخذ بها الناس كان في الإفتاء بالضعيف مقابل المشهور أو القوي كان في ذلك رحمة للناس، كان في ذلك رحمة للناس.